الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. وصلنا إلى أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ دعوته بدأها سرا. وقلنا في آخر الدرس السابق أن عدد المسلمين الذين دخلوا في الدعوة السرية أصبح عددهم لا يستقل به، وهذا العدد أيضا تكلمنا أن بعض المشركين رأوا بعض العبادات على بعض الصحابة ولكنهم تركوهم لأسباب سنذكرها بعد فترة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بهذه الدعوة السرية، الأمر المهم الذي يجب أن نعرفه هو أنه ما دعا رجلا أو امرأة أو عبدا أو ولدا إلا ومباشرة أسلم معه. يعني ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أحد إلا وقد دخل بالإسلام. فأصبح عدد المسلمين حوالي 60 رجل وامرأة وعبد. وهذا العدد أيها الشباب، هذا العدد كان ليس من قبيلة واحدة. يعني من والله مثلا اللي أسلموا معهن من بنو هاشم، فصار الأمر والله مثلا بده يدلوا النبي عليه الصلاة والسلام يفكر أن والله مثلا نحن اليوم ما أسلم، لا، دخل بالإسلام من جميع القبائل، حتى بعض القبائل التي تعارض بني هاشم ويكون لها صراع دائما معها. وذكرنا قصة الأرقم بن أبي الأرقم، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات إلى هذه الدعوة السرية، بعد هذه السنوات 3 أمره الله سبحانه وتعالى بأن يجهر بالدعوة، فقال له سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر من الله عز وجل أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته، أي قومه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فطنا ذكيا، عندما أمره الله عز وجل بهذا الأمر لم يكشف عن أي أحد ممن أسلم معه في الدعوة السرية. يعني ما جاء قال الله عز وجل هلأ أمرني بالدعوة، صرت أنا راح أدعي علنيا، فلاش ما أكشف أنه معي أنا 60 واحد؟ لا، لم يكشف أحد ولم يظهر لأحد أنه أصلا كان عنده دعوة منذ 3 سنوات. حفاظا على هؤلاء الصحابة الذين أسلموا معه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم القائد، أي قائد لابد أن يحافظ على الأفراد الذين معه. منو أي ورطة يروح يورطن ياها؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يورط هؤلاء الصحابة في صراعات ليسوا بصددها الآن، فلم يكشف عن أحد، ولكن الله عز وجل أمره بالجهر بالدعوة، فلا بد من أن ينذر قومه. وعندما أمره الله عز وجل بهذا الإنذار كانت هذه هي المرحلة الثانية من الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أول مرحلة عنده السرية، ثم المرحلة الثانية هي الدعوة جهرا، ولكن سيختص الآن أهله وعشيرته ومن حوله. يعني ما صارت الدعوة أسا عالمية، لا، الآن سينذر فقط عشيرته. لماذا؟ ليش الله عز وجل أمره بداية بأن ينذر قومه وأنذر عشيرتك الأقربين؟ لأن الإنسان إجمالا يعني هذه بالفترة أنت بتكون والله مثلا إذا واحد داعية من أهل بيتك ومن أهل عشيرتك بتسمع له أكثر من غيره لأنه بيكون عندك حب فطري له. فلذلك الله عز وجل عندما أمره لهذه المزية، لا أنه النبي صلى الله عليه وسلم معروف بيناته ومعروف بين أهله وعشيرته، فالمعارضة ما راح تكون كبيرة مثل غيره. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم معه الذين حوله، يعني صار والله مثلا صار معه ناس وعدد من المسلمين من أقربائه ومن أهله، إذا اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدا يدافع عنه وهن اللي بيقفوا معه، يعني تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء أو تعرض لأي أمر، فساعتها هن اللي بيقفوا بيدافعوا عنه. لذلك قوة القبيلة والقوة الأهل تعطي دافع كبير للداعية إلى أن يدعو إلى الله عز وجل. ولكن إذا كان هو يحارب من أهله من أبوه من أمه وكذا، ساعتها ما بيصير له همة بالدعوة. أيضا لأن دعوة الأقارب هي المسؤولية الأولى للداعية، يعني هذه مسؤولية من قبل الله عز وجل للداعية. ما بده يروح يدعي كل الناس وبيرجع بيجي عند أهله، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأولى الشيء للداعية أن يدعو من حوله، أهل بيته وأقرباءه وأرحامه، لأنه هو الأشعم عم يدعيهم، منو عم يدعيهم؟ ليه الحزبة وليه الجماعة ولا لشيء، يدعوهم إلى عز الدنيا وعز الآخرة، إلى الإسلام. يعني هو هم أن ينجو هؤلاء من عذاب النار وأن يدخلوا الجنة. فلذلك هي هذا منطلق الدعوة. فلذلك دعوة الأقربين هي أهم بداية من دعوة الناس. يعني أنت قبل ما تطلع عند الناس ابدأ بمن حولك وبمن تعول. لذلك لوط عليه السلام عندما جاء قومه يعني بده يدعيهم، فهم راودوا عن ضيفه، يعني ايش هن كان عندهم عمل مشين. فماذا قال لوط؟ اسمعوا للآية، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. إيش معنات لو أن لي بكم قوة؟ يعني لو أنا عندي عشيرة، لو عندي أهل معي مسلمين، كان ملكن إيش ما فيكن تقربوا علي، أو آوي إلى ركن شديد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا على قول لوط؟ اسمعوا ماذا قال. قال رحم الله أخانا لوط، لقد كان يأوي إلى الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى. يعني كان يأوي بعد هالعذاب وكل قوم واقفين ضده، كان يأوي إلى الله، هذا هو الركن الشديد. أنت اليوم في أي مدلهمة في أي مصيبة ليس لك إلا الله، ما حدا يظن أنه حدا ممكن يدافع عنه أو يوقف معه. إذا الله عز وجل معك لو كل الأمة ضدك ما فيها تعمل لك شيء، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الأمة اجتمعت. فلذلك الإنسان يتنبه إلى ذلك. ثم قال فما بعث الله بعده من نبي إلا في ذرية من قومه أو في ذروة من قومه، يعني إيش معناته؟ يعني قوة. لذلك ليس عيبا أن يحتمي الإنسان بأهله وأقاربه ما دام ثابتا على الحق. يعني ما نجي يقول والله مثلا هلا أهلي ممكن يضايقونا يخليني أتنازل، ما في تنازل لأنه الدين واضح، ما فيني يكون مشرك ومؤمن بنفس وقت. نقيض ذلك شعيب عليه السلام، وانظر إلى قومه عندما جاءوا إليه ليعترضوا عليه، ماذا قال؟ ماذا قالوا هم؟ ولولا رهطك لرجمناك، يعني لولا أنه عندك قوم وأقوياء كنا رجمناك وقتلناك من زمان، وما أنت علينا بعزيز. فلذلك الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من يحميها حتى تستمر هذه الدعوة. فلذلك كانت غاية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأقربين لكي يكون هناك سياج للداعية وللدعوة، إن أحد تعرض لهذه الدعوة أو للداعية يقف هؤلاء يصدونه عن اعتدائه، وهذا أمر مهم. سان الداعية لابد أن يكون حوله أفراد يحمون هذه الدعوة، لأن الدعوة منا سهلة. بعد ذلك عندما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خلينا نرتاح وخلينا نقعد ونفكر ايش بقى نعمل، مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام انطلق، أول ما نزلت هذه الآية انطلق، فدعا قومه، يعني قومه الأقربين جدا منه، يعني خواله وأعمامه وهالأمور هذا، دعاهم إلى مائدة طعام. ودائما إنسان يعني أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى مائدة الطعام مشان يرقق له قلب ومشان يدعوهم، يستغل هذا الموقف حتى يدعوهم. ولكن حصل أمر عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعاهم وأراد أن يتكلم، يعني قبل ما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو لهب، قام فقال إن هؤلاء عمومتك وأبناء عمومتك، فدع عبادة غير أوثانهم، يعني ترك عبادة غير أوثانهم وارجع إليهم. ثم ماذا قال له؟ واعلم أننا ليس نحن بطاقة للعرب. طيب أبو لهب كيف عم يحكي هذا الحكي؟ إيش عارفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاي يدعوهم إلى الله عز وجل؟ إيش عارفوا أنه عم يعمل هذه الشغلة؟ ليش؟ لأنه أبو لهب كما ذكرنا من قبل رأى بعض الصحابة يصلون، يعني عندهم عبادة، ولكن كما ذكرنا أن قريش وأبو لهب وأبو جهل وهؤلاء لم يعترضوا. ليش؟ لأنهم كانوا ظنين أنه هؤلاء مثل ورقة بالنوفة، لأنه هذا قعد عم يتعبد وحده، إيش بدي منه هلا؟ لا أقعد حرك شو أنا، لا أقعد أحكي على خليهم. لذلك أعداء الدين بدهم منك شغلة واحدة، وهلأ نحن كلنا عم نطبقها من حيث لا ندري، بدك تعبد الله بالمسجد، اعبده قد ما بدك وببيتك اعمل اللي بدك إياه، ما حدا سألان عنك، ولكن لا تفكر بغير ذلك. ما تفكر إلا صلى صوم حج، بس غير هالأشياء هيدا ما تتعداها. يريدون أن يكرسوا عمل قريش، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وحدك وقعد بمغارة وعم تقرأ قرآن، بس لا تدعي إلى الله عز وجل ولا تبين الحق ولا تصل إلى هذه الأمور، لأنهم عندهم خطوط حمراء، مجرد بدك تقرب عليها خلاص أنت تعديت الخط. ولكن دعوة الله عز وجل لا تقف أمام حد، لأن دعوة الله عز وجل هي توحيد وشريعة، يعني تختص بكل أمور الحياة، ما تختص بس فقط بالصلاة وفقط بالتوحيد، لا، كل أمور الحياة. عندنا أكبر آية بالقرآن آية الدين، ما فيها عقيدة، فيها أحكام شريعة. عندنا آيات الميراث، وللأسف اليوم نحن بعض الناس في قريتنا الجميلة إذا عنده بس بنت أو عنده بنات بيروح بيعمل حيله رافضي أو شيعي مشان إيش؟ مشان الميراث، مشان ما يوصل للإخوات أو يوصل لهالأمور هذا، بيبدل دينه ومن أجل إيش؟ مشان ما يعطي ميله، لأنه عم يهرب مفكر حيله من شريعة الله عز وجل. فلذلك الإنسان يتنبه، أنت عليك أن تؤمن بكل صغيرة وكبيرة بهذه الشريعة. ما في حدا لا يخطئ، ولكن دين الله عز وجل دين متكامل في كل شؤون الحياة. فعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل من أبو لهب، رأى أن الموقف ليس موقف ممكن أن يدعوهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حكمة الداعي. أنت ممكن أحيانا تقول أنا بدي أجمع شباب وأدعيهم، يصير أمر معين، يصير شغلة معينة، يصير في بلبلة، يصير في تشويش، فأنت بهذا الوقت الدعوة خطأ، لأنه لا يمكن لأحد أن يستمع لك. تمام؟ يعني أنا والله مثلاً جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو لهب صار يشوش وعمل مثل ما بيقولوا بلبلة، فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لن يدعو إلى الله عز وجل، لأنه ما راح حدا يسمع بهذا الوقت. فلذلك الداعية الحصيف الذكي يستغل، لكن ماذا يستغل؟ يستغل الوقت المناسب. احفظوا هالثلاث شغلات، أي واحد بيحب يدعي يحفظه. يستغل الوقت المناسب والمكان المناسب بالكلام المناسب. أنت أحيانا يمكن أنا بدي هلا أدعي إلى الله عز وجل، رأى أنه المكان جيد، ولكن حصل أمر خلاه يصير الوقت هذا منه مناسب. المكان مناسب والوقت مناسب، ولكن أنا الكلام اللي محضره اللي بدي أحكي منه مناسب هلأ بهالوقت، فبغير الكلام إلى الكلام المناسب. لذلك الداعي إلى الله عز وجل وقت اللي بيكون في مقتضى، تبوا على هذا الأمر، هذا أمر مهم جدا. أي إنسان بده ينجح بالدعوة يجب أن يفعل ذلك، يجب أن يكون هناك مقتضى لدعوتك. مثال، عمر بن الخطاب كان من القلة من الصحابة الذين يحفظون القرآن. طيب، عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقف وقال من قال أن محمداً قد مات فسأقطع عنقه، اللي بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بدي أطلع عنقه، وقال هي هذا النقطة، وقال إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. فقام أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وقف على المنبر ما حكي ولا كلمة، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقت سمع هذه الآية عمر خر مغشيا عليه. حافظ الآية ولا ما نحافظها؟ ولكن لم يكن لها مقتضى قبل الآن، وقت صار لها مقتضى حس بقيمته. فالإنسان الداعية الذكي يستغل المقتضى الوقت. هلا نحن كل الشباب عندهم شهادات وعندهم، وقت البك تحكي مع شاب شوفوا عما يدرس ويشد همته، أيضا ذكروا بالآخرة بيوم القيامة. يتخيل أنت قديش فزعان وهلا قلبك تعبان وأنا ما أسقط وأنا كذا، إذا هان ذكرته بيوم القيامة وبالحساب وبالوقوف ممكن أن يرق قلبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل هذه المواقف في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان في معركة، فرأى امرأة تصرخ، امرأة تصرخ تنادي لولدها، فأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يذهبوا لكي يأتوا بولدها. فالصحابة روحوا يدوروا لقيوا ولده، فعندما رأت ولدها مباشرة وضعته على صدرها وهيك حنت عليه حنان عجيب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ اسمعوا ماذا قال لهم. قال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني ممكن تظنوا ألا طلقت ولدها وتزدت بالنار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فاستغلال المواقف مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نفسه أنه من قادر يدعي في هذا الموقف جمعهم مرة أخرى على الطعام، يعني جمعهم وقال لهم أنه خلاص بدنا نجتمع فأتوا. والداعية، هذا دليل أن الداعية يجب أن ينفق من ماله ووقته للدعوة إلى الله عز وجل. من سهله أن يدخل رجل بالإسلام أو بالالتزام على يديك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. من سهله في هذا الوقت، وقت الجماعة مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم استغل الوقت مباشرة، ما بده يخلي أبو لهب أو أبو جهل يقوموا يحكوا، فمباشرة قال الحمد لله. اسمعوا لهذه الكلمات التي لا تخطر على بال بشر، أول كلمات يدعوها إلى قومه. شوفوا أي شيء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه. كانوا عم يقولون أنا ماني متوكل على حدا منكم أبدا، أنا متوكل على الذي أدعو إليه. ثم ماذا قال؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلام أول مرة يقال علنيا في مكة، يعني كأنه يقول لهم كل هذه اللات والعزى والأصنام التي تعبدونها لا تساوي شيئا، بل هو إله واحد. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله. بلش يدعيهم. الرائد هذا الذي كان يتقدم القوم بالصحراء حتى يدلهم، والله مثلا يكون القوم موجودين انقطعوا من الماء، فكان يذهب حتى يدور على الماء أو يدور على أمور مشان إيش يكون قومه بحاجة إليه. فقال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. ثم ماذا قال لهم؟ والله لتموتون كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب الذي لا يتعدى الدقيقة وضع الأسس الكلية للدعوة إلى الله عز وجل. أول شيء التوحيد، ثاني شيء الإيمان بالغيب، ويدلهم على أمر منطقي بالكلام. ليش؟ باك تموت ومثل ما يكون عم تنيموا، وباك يرجع الله عز وجل يحييكم كما تستيقظون. ثم أنبأهم بأمر مهم، وهو إيش؟ هذه مغزى الرسالة، أنه هو رسول الله إليهم. وهذا يا شباب عندما يقول ذلك، هذا حرب على قريش وعلى الآلهة الذين يعبدونها هؤلاء. ثم قال لهم وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا، يعني عم يقول لهم من البداية اللي بيتبعنا جنة أبدا خالدين فيها، واللي ما بيتبعني نار أبدا. نتيجة هذا الخطاب أصبح هناك تباين بين الموجودين، تباين عجيب جدا. ما حدا منهم قال له أنت رسول الله ومشاهدا أسمه أبدا، ولكن كان هناك موقفين، موقف أبو طالب وموقف أبو لهب. رجع أبو لهب، أبو طالب ماذا قال له؟ أبو طالب هو الذي كان يتربى عنده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد أن مات جد أبو طالب عبد المطلب. طيب ماذا فعل؟ قال له لكش قال له قل ما تشاء. اسمعوا كلام على فكرة من أعجب ما يكون. وأنا معك أذب عنك ولكنني على دين عبد المطلب. قول اللي بدك إياه وأي واحد بيتعرض عليه، أنا معك ولكن أنا ما بدي أدخل بالإسلام، أنا على دين عبد المطلب. تخيل وقف رجل يدافع ويؤازر النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه. إيش هو المنعه؟ منعت قبيلته وعزت بقبيلته، كما قال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا الذي فقط منع أبو طالب من الدخول بالإسلام. ولكن أبو لهب قام فقال: والله لن نسمح لك بذلك. يعني مفكر لا رح نتركك ونسمح لك أنه تدعي لله عز وجل، ما رح نسمح لك. تسفه آلهتنا، يعني جاي تسفه آلهتنا وبدنا نتركك بهالوضع، ما رح نتركك. ثم جاءت الأوامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع الدائرة بالدعوة. بعد ما جاب الأقرباء صار لابد أن يصدع بالدعوة في كل مكة. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى مكة ومن حولها. وقال الله عز وجل، وهذه الآية الذي نزلت الذي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كل أهل مكة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء أمر من الله عز وجل أن يصدع بالدعوة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، وكان أعلى جبل في مكة، يقول: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني هاشم، يا بني مخزوم، حتى أتى على ذكر كل القبائل. ذكر كل القبائل، فماذا يقول ابن عباس بالبخاري؟ وذكر أبو لهب، ذكر أبو لهب بالاسم، لأنه عارف أنه هلأ أبو لهب بده يجيب معارضة كبيرة. ثم قال ابن عباس رحمه الله: الذي لم يأتي، يعني اللي ما قدر يجاي كرئيس قوم، بعث رسول له حتى يسمع شو بده يحكي هذا الرجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ماذا قال: قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني هلأ أنا واقف على أعلى جبل بمكة، هلأ إذا أنا قلت لكم أنه في خيل وروي جاية تغير على مكة، بتكونوا مصدقينه؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا الصدق. ما منعرفك إلا الصادق. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم الحجة على قومه. ما كلكم مصدقين؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك الإنسان الداعية يجب أن يتنبه إلى هذا الأمر. لا يمكن أن يكون إنسان داعي إلى الله عز وجل وهو كذاب. لك لا يمكن أن يكون إنسان مسلم ويكذب إلا بما أباحه الله عز وجل بالشارع. لأن من أهم صفات الإنسان الملتزم المؤمن المسلم الصادق، وأعلى الصدق هو الصدق مع الله عز وجل. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، في صحيح مسلم. يصدق مع الله عز وجل، والداعية لابد أن يصدق بكلامه، لأن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أسوأ صفة للإنسان المسلم الكذب، ليس هناك أسوأ من الكذب. فالداعية لابد أن يكون صادق، لأنه إذا منو صادق معهم، إذا منو مصدقينه بأمور دنيوية، كيف بده يصدقوه بأمور الغيب؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحجة بهذا الأمر. ولكن أبو لهب ما راح يترك مجلس إلا بده يشوشر فيه، فقام وقت قال اعبد الله، قال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل في علاه سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذا دليل أن هذا كلام الله عز وجل، منو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أبو لهب ما رجع أسلم، وهذا السبيدية الدعوة، يعني خلص الله عز وجل أنه بالنار، فأكيد سيموت على ذلك. وفي رواية ثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنقذوا أنفسكم من النار، كل قبيلة عم يذكرها واحدة. ثم قال، واسمعوا اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص، قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ما تقولي أنت بنت محمد وكذا والأمر أنا ما في داعي لو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما كان نسبك والله من المشايخ ومن العيلة الكريمة، كل هذا لن ينفع، لن ينفعك إلا إيمانك وتقواك لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك الإنسان يتنبه إلى هذا الأمر. فعندما جاءت هذه الدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أمره الله عز وجل بالكف عن الرد عن إيذاء المشركين. أكيد الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض للإيذاء، ولكن بهذه الآية أمره الله عز وجل بهذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف، مرحلة السرية، أن يكف أذاه عن المشركين. اصدع بما تؤمر، بلغ دعوة الله عز وجل، ولكن لا تقرب على أي شيء للمشركين، يعني إذا آذوك أو آذوا أصحابك ما ترد. لذلك هنا الإنسان يجب أن يتنبه، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نستغل أمر مهم وهو الإعلام، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على أعلى مكان حتى يشرف على كل الناس ويتكلم مع الجميع وهو صادق، فلا بد من استغلال الإعلام في الصدق وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل ممكن اليوم نقول أن أفضل وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل هي الإعلام، ولكن بالضوابط الشرعية الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي ضوابط. أي إنسان داعية عنده وسيلة إعلامية ممكن أن يوصل دعوته إلى الناس. بعد أن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث انفجار عجيب بمكة، غضب، شو هذا، وقف قدام كل القوم وقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعم يسفه الآلهة اللي لنا، فبدأ التخطيط، شو نحن بدنا نتركه مثل ما هو عم يحكي وما حدا يقرب عليه. وكما قلنا ما في غير أبو طالب، هو إلى الآن هو الذي سيقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ولكن السؤال المهم الذي نختم به، ما هي الموانع الحقيقية، وهذا أمر مهم جدا للداعية، التي جعلت أهل مكة ما يؤمنوا؟ يعني هل لم يدركوا الحق؟ يعني هن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد فيهم صادق يدعوهم، بيصير ما أدركوا الحق ولا في شيء منعهم عن ذلك. الله عز وجل يرد ويقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ايش معنى هذا الأمر؟ يعني عارفين أنه هذا محمد، وعارفين أن كلامه ليس كلام بشر، ولكن هذا الأمر الذي في قلوبهم هو الذي منعهم أن يؤمنوا. لذلك أبي بن خلف كان رأس المشركين. وقت ضيعي إلى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم تعرف جال عنده أبو خلف، أبي بن خلف قال له اسمعوا الدش كين يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، قال له سأقتلك. أبي بن خلف قال له والله أنا الذي سأقتلك. فأبي بن خلف وقت كان أصلا كان إذا قالوا له أهله اطلع خارج مكة وقال له خارج مكة، كان إذا بدي يطلع خارج مكة يقول لهم كل شيء إلا خارج مكة، ما بدي يطلع بروت مكة، بدي دلي بمكة. وقت صارت معركة أحد خرج خارج مكة فتعرض لساهم فصار يصرخ، فماذا قالوا؟ قالوا إنه أمر بسيط ساهم. قال له والله سأموت، بدي موت ولو بصق علي محمد لأنه صادق. قال بدي موت. يعني كانوا واصلين المرحلة بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلى عجيبة، قال له بدي قتلك، خلاص بدي قتلك وخارج مكة. فهو ماذا يقول؟ إنه ندلوا يلعبوا بعقلي، لا طلعوني خارج مكة ومت خارج مكة. ده لا، لأنه أصل طلع لك ما بدي أطلع، لك ما بدي أطلع. طيب أول شيء الذي منعهم عن ذلك يا شباب، واحفظوا هذا الأمر راح نقوله بسرعة، أول شيء التقاليد والعادات، كما صار مع أبو طالب. يتخيل التقاليد والعادات إنه أنا مثلاً بدي يجي يقولوا لي والله مثلاً إنك تركت دين آبائك، هلا وش عملت؟ وأنا فوت حالك بهالمتاهيد كلها، خليك مثل ما أنت، خليك عدين آباء، خليك كذا. هذه التقاليد والعادات هذه تفعل الأعاجيب. ما لهلا مثل واحد عنده شغلة غلط أو عقيدة غلط لك أعاب خليك ماشي معنا وش بدك منه. فلذلك يجب أن يتنبه الإنسان أن يتجرد إلى الحق. الأمر الثاني القبيلة القبلية، غربن وهاشم ماذا قالوا؟ قالوا كنا كفر سيرهان مع بني هاشم، ماشيين مثل ما نم ماشيين، يطعمون فنطعم ويسقون فنسقي، كل شيء عم نعمل نعمله. ثم خرج منهم نبي، قال نبي من أين سنأتي بنبي؟ طلع واحد منهم قال أنا نبي، نعم أنا جيب نبي. فلذلك لم يسلموا، يقول نبي من عندهم وما نبي من عندنا، لا ما بنقبل. أيضا الكبر، وهذا من موانع دخول الحق على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الكبر قال الكبر غمط الناس، يعني ازدراء الناس، التكبر على الناس، وبطر الحق أي رد الحق. لذلك قال الله عز وجل في هذه الآية، في الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لذلك الكبر من أكبر الموانع التي تمنعك عن الحق، منو فقط الدخول الإسلام. حتى هلا نحن مسلمين أحيانا واحد بتلاقيه متكبر، لا بده يسمع لك ولا بده يسمع للمشايخ وللعلماء، وهو معتقد اللي يحطه بروسه صح وخلص أنا صح، هذا كبر. إذا أنت جاي على أساس أنت الحق وكل العالم على الباطل، هذا أكبر الكبر، وهذه تزكية للنفس. لذلك ماذا قالوا هن؟ ماذا يريدون من كبر؟ قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هلأ ما لقي الله عز وجل هذا كلام إلا محمد اليتيم الفقير الكذا لا يعطيه الرسالة؟ لا، لش ما نزلت على الوليد بن مغيرة اللي هو ريس مكة، أو نزلت على اسمه عروة بن مسعود الثقفي اللي هو ريس الطائف، هذان القريتين مكة والطائف. فلذلك هذا كبر. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى أجسام الناس ولا إلى صورهم، ولكن ينظر إلى مدى تقاهم. وهذا الذي يجب أن يكون عليه الشباب والناس. لأن أنا إذا شفت واحد معه هذا المال ومعه أعد انغرفي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أغبر، مكان في الشعرة وكله غبره، مطروق بالأبواب، يعني إذا طرق باب العالم تهرب منه، لو أقسم على الله لأبره. لأنه منو المهم الشاكل، منو هذا دليل أنه الإنسان ما يزبط حيله وما يزبط هندامه وما يزبط شعره، وما حدا قال هيك، ولكن الأساس التقوى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مرة كان واقف هو والصحابة، فمر رجل قال ما تقولون بهذا، شو رأيكم بهذا، شكله منيح ومن كبار قريش، قال حري إن خطب أن ينكح، إذا طلب حدا من بناتنا دغري بنعطيه، وإن تكلم أن يستمع، وإن شفع أن يشفع. ثم مر رجل بنفس المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما تقولون بهذا، قالوا حري إن خطب ألا ينكح، وإن تكلم ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدير لهم هذا المنهج الحقيقي مشان يدلن على المنهج؟ قال والله هذا التاني خير من ملء الأرض مثل هذا. لذلك العبرة بالتقوى. وأيضا من الموانع الخوف على السيادة، لأن عارفين حين إذا دخلوا بالإسلام، الإسلام ما نجي بس يقول له نصلي بالجامعة وباس، بده هو يسود بالأرض وهو الذي سيحكم وهو الذي سيكون. يقول لك من هلا نحن بهالأيام ليه الجماعات الإسلامية وليه الحكام؟ إذا واحد ما جاء واحد فكر أنه بده ينزل الحكم بيقيموا الدنيا وبيحطوه، فما بالك بهؤلاء. تخيل المسلمين للأسف إذا هو عارف حاله أنه ممكن يوم من الأيام حدا يجي لك يكون منه من نفس حزبه بده يوم من الأيام يطيره أو يجي محله، ما بيقبل، بيفكره أنه شغلة كبيرة، بيدله متمسك بالسلطة وبالسيادة، مع أن الله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. ما حدا يظن أنه البلدية والمختارية والإمامة بالصلاة وغير ذلك من الأمور العامة سهلة، هذه أمور كثير من الناس يتمسكون بها، ولكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنها لخزي وندامة. بكرة الندم، بكرة تلبوقف بيجي واحد بيقول لي أنا مشكلتي معك أنك عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، أنت المسؤول. لذلك عمر رضي الله عنه لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، هو أعد بمكة، فما تفكروا الأمر سهل. لذلك السيادة ما حدا يقول ولاش يفكروا بالسيادة قريش، لا، كل الناس تفكر بالسيادة، ولا تظن أنها ستقف أمام الله عز وجل يوما من الأيام. المسؤول منو مثل منو مسؤول. وأيضا مستفيدين من المصالح المالية بمكة، عارفين حنو على إذا دخلنا بالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بده يحارب كل العرب بده تصير إيش الأمور فوضى، فالمصالح الاقتصادية والمصالح المالية هذه المصالح بمكة بدها تدهور، فنحن لا، ما بده يصير هيك. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني هلا إذا نحن فتنا معك وبدأت جيت عرب تحاربنا، راح الاقتصاد اللي لنا وراح المال اللي لنا وراح كل شيء، لا، خلينا بعيد عنك على الأخير، ما بدنا هالبلبلة. وأيضا الخوف على الشهوات والملذات، كان في مثل ما هلأ بهالأيام حوينات للخامر وللزنا وللميسر وكذا، هذا الإسلام يدعو إلى الإصلاح، فهذا الإسلام ما بده إياه يمتد مشان إيش؟ مشان ما يصير في إصلاح، بدها تروح هذه الملذات الذي لهم. وأيضا الأخيرة هي الغباء وانغلاق الفكر. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ شو هالشغلة هذا؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني بيصير إله واحد؟ يعني متعجبين من هالشغلة بيصير إله واحد؟ فلذلك هذا انغلاق للفكر. لذلك الله عز وجل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. الذي يدير الكون هو إله واحد، مع أنهم يعني المشكلة وين؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم لا يقولون الله. إشكال أنهم لا يريدون أن يكونوا عبيدا لله، لذلك هم يعلمون أن هذا الكلام الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله وليس كلام البشر. اتهموه بالساحر واتهموه بالشاعر واتهموه، بس هن عارفين يقينا. لذلك هذا الغباء والانغلاق هو الذي جعلهم لا يؤمنون. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.